بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه، والسراج المنير. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، ومع بيان بعض الوصايا أو الوصايا التي وصيت بها النساء أملا في التقويم والصلاح، تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. وقد توقفنا في اللقاء السابق مع وصية أمامة بنت الحارث لابنتها، والتي تقول فيها: أي بنية، لو تركت الوصية لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن المرأة استغنت عن زوجها بغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، لقد تركت جوك الذي فيه نشأت، وخالفت عشك الذي فيه درجتي، إلى وكر لم تألفيه وقريل لم تعرفيه، فصار بملكه لك، عليك رقيبا ومليكا، فاحفظي فكوني له أمة، يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرا، يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. وهذه هي التي توقفنا عندها في اللقاء السابق ولم نتم بيانها، ونسأل الله تعالى وحده، وهو خير من سئل، أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يمدنا بروح من عنده لبيان هذه الوصية، فكم نحن في حاجة إليها. فتقول: أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن قولها الخشوع. أما القناعة فهي في حاجة لمزيد بيان، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. والقناعة، إما القناعة بمعنى الرضا والتسليم، وهذان أمران أساسيان لكل مسلم مع كل ما شرع الله ومع كل ما قضى الله. فرب العباد سبحانه وتعالى نفى الإيمان عمن لا تسليم لله عنده، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبين أمور ثلاثة لا بد للمسلم منها حتى يستقيم إيمانه. أولا أن يحتكم إلى الله ورسوله لا لعقله ولا لهواه ولا لأحد ممن حوله، أبوه أو أخوه أو جده أو عمه، ولا لعرف عشيرته وقومه، ولا لقواعد ونظم وقوانين سنها له غيره من البشر ممن عجزت ملكاتهم وضعفت هممهم وقلت عزائمهم، إن نظموا للعباد شيء يصلح جانبا فهو يفسد جانب لفرط جهلهم بحال العباد وأسرار الكون وأقدار القادر سبحانه وتعالى. ولذا وصف الله كل حكم ونظام وعرف غير دينه وملته وأحكامه وتشريعه، وصف كل ذلك بالجهالة، فقال جل من قائل: وإن كثيرا من الناس لفاسقون أي لخارجون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فسمى كل حكم عدا حكم بالجاهلية، فسواء كان هذا الحكم من بنات فكرك أو من هوى نفسك أو من نزغ شيطانك أو كان ذلك من قبل بشر مثلك، أيا كان حاله، أبوك أو أخوك أو زوجك أو حموك أو زوجك أو عشيرتك، فلنعلم هذا. ولذا دعانا تعالى ألا نقدم على أمره أمر أيا كان الأمر غيره، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، أي توالوهم وتوادوهم وتطيعوهم إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فوصف الله من هذا حاله بالفسق والظلم، وبين أنه لا يهدى السبيل بحال، فلنعلم هذا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون، ذكرا كان أنثى. فإذا حكم الله على المرأة بالرق للرجل وبالخشوع بين يديه، فهل يحل لها أن تقدم على حكم الله هذا عرفا جرى بين النساء أو عادة ورثتها بنات قومها أو دعوة نأر بها جاهلا من البشر أمثالها كما هو حال أصحاب النعرات الآن من أصحاب الأقلام ودعاة الشهوات يطنطنون الليل والنهار ويدعون النساء لما يسمون حقوق المرأة وهم لا يعرفون للنساء حقا ولله حقا. أحق المرأة أن تعطى حقا فوق ما أعطاها الله الحقوق؟ أهم أعلم بحقوق النساء من خالقها الذي خلقها وهو أرحم بها من أبيها وأمها ومن الناس جميعا؟ أيهما أعلم بحقوق المرأة؟ الله أم خلقي؟ الله أم الفساق من خلقي؟ فما لم تعي المرأة هذا وما لم تدركه وما لم تكن به على قناعة تامة فكيف يستقيم لها دينها؟ لتعلم أنها لو ظنت أن الله ورسوله قد جار عليها في أمر أوجبه سبحانه وتعالى عليها أو هدي دعاها النبي إليه إن ظنت هذا فلتعلم علم اليقين أنه لا إيمان في قلبها لا بالله ولا برسوله بل هذا عين النفاق الذي وصفه الله في كتابه فقال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا قول ما أسهل الأقوال على الألسن وما أقل الفعل عند الأبدان وخاصة في عزائم الأمور وجلائل الأعمال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي في أمر لنفوسهم فيه هوى أو اعتقاد أحقية في أمر ما فإن دعوا ليكون الفيصل بينهم وبين من تنازعوا معه والكل يدعي أن الحق له ليحكم الله بينهم بحكمه أبى حكم الله ليقين أنه جائر وحكم الله ليس في صالحه كما يدعي لو كان مؤمنا لأيقن أن حكم الله أصلح له مما حكمت له به نفسه ولذا قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق لو غلب على ظنه أنه لو احتكم لله ورسوله فالحق له وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين فهو لا يريد حكم الله خالصا إنما يريد حكم الله الذي يوافق هواه فإن خالف هواه فلا حاجة له بأحكام الله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين وهذا كثير في النساء إن كان لها مصلحة وحق قالت نحتكم إلى دين الله فإن كان الحق مع غيرها قالت لا الحق كذا وأنا أود كذا وأريد كذا والحرية تدعو لكذا والعصر الحديث يدعو
تدعو لكذا، والحضارة تدعو لكذا، والتطور يدعو لكذا. فجعلت التطور والحضارة والهوى آلهة ترضى حكمها وتأبى حكم ربها. ولذا بين العليم الخبير داء من فعل هذا فقال: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ ما هي واحدة من ثلاثة: إما أنهم مرضى القلوب، أي والعياذ بالله أصاب الخلل عقولهم، فمرض القلب مرض في محل العقل عند الإنسان، محل الوعي، محل التصرف. فالذي لا يزن أموره، والذي يظن أن الدنيا غاية ونهاية، وينسى أن الموت آت لا محالة، وأن هناك جنة ونار وحساب بين يدي رب الأنام، من غلب على ظنه الجهالة بهذا فهو فاقد العقل، غير واعي. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ووصف الله حال هؤلاء فقال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ظاهر أجسادهم أنهم أحياء، وحقيقة عقولهم أنهم أموات، لعدم شعورهم بما سيبعثون عليه. وما يشعرون أيان يبعثون، فلنعي هذا. ولذا قال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، أي ملأت قلوبهم الريبة والشك في أن الله تعالى أحكم وأعدل من غيره، فتظن المرأة أن الإسلام ظلمها، أو أن رب الأنام جار عليها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقصها حقا من حقوقها، يأتي دعي من دعاة الشهوات يعطيه لها. وهذا من البلاء والكفر والنفاق الذي لا يسلم منه إلا من سلم الله تعالى. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يخافون لو التزموا حكم الله سيدور الله عليهم وظلمهم، سيعذبهم بطاعته، ولو أنهم أطاعوا أهواءهم سيلذذهم الله بعصيانه. سبحان رب، أيشعرهم باللذة حال عصيانهم ويحرمهم اللذة إن أطاعوه؟ أيقول بهذا واعي؟ أيقول بهذا عاقل؟ إخوة الإسلام وأخواتنا المسلمات، فالأمر جل خطير، جد خطير، ليس بالهين. فهذا صميم إيماننا بالله، وهذا محك إظهار الإيمان من عدمه. إذا جاء الحب بغير ما تهوى النفوس، فمن قدم حكم الله على نفسه سلم إيمانه، ومن قدم نفسه على حكم الله ضاع إيمانه. وهل ضيع اليهود إلا هذا؟ قال عنهم تعالى: أفكلما جاءكم رسول مرسل من عند الله بما لا تهوى أنفسكم، بما لا تهوى أنفسكم فريقا بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة، ظنوا أن الله لا يمتحن العباد، فعموا وصموا، ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. فلنعلم هذا ولنتدبر، فلا نعمى ولا نصم الآذان عن الحق الناطق من الله على لسان سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فإخوة الإسلام والإيمان، لنعي هذا. فالشرط الأول لسلامة إيمان المرأة وخشوعها لله أن يسلم احتكامها أولا لله، أن تكون على قناعة بما حكم الله، على يقين بأنه لا حق لها فوق ما جعل الله لها من حقوق، ولا واجب عليها غير ما أوجب عليها رب العباد. فلتعلم المرأة هذا، ولتتيقن أن الله عز وجل أولى بها من نفسها، ونبيه صلى الله عليه وسلم أولى بها من نفسها. فالنفس تدعوها للسوء، بل الأصل فيها الأمر بالسوء، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أمارة ولم يقل آمرة، وهي صيغة مبالغة على وزن فعالة، أي كثيرة شديدة الأمر بالسوء إلا ما رحم ربي. فأيهما أولى، نفس بالسوء أمارة، أم نبي لا يدعو إلا للخير ما دعا للسوء بحال؟ أيهما أولى بنا؟ ولذا قال تعالى بنص صريح واضح: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. فلنعي هذا، هذا أولا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم، وهنا لم يقل بالواو، لم يعطف بالواو أو بالفاء، وهنا أمر دقيق جدا، استعمال أدوات الرابط. رب العباد لا يضع أداة عبث، لم يقل ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ولم يقل فلا يجدوا في أنفسهم حرجا، فلا يجدوا أي الآن، ولا يجدوا قد تكون أسبق وقد تكون لاحقة، فالواو تفيد المغايرة. فلما تقول دخل فلان ففلان، يعني وراءهم وشرهم، فتفيد التعقيب والترتيب والسرعة. دخل فلان وفلان، يعني الاثنين معا. لكن لما تقول دخل فلان ثم فلان، يعني بعده وقت طويل. وهنا الآية تقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، فقد، وهذه طبيعة في الإنسان أو غالب على الإنسان، الأمر الذي لا يجهله، الأمر الذي يجهله لا يكاد يميز فيه عيبا، فإن تعامل معه بدت له آثار، ظهرت له بعض الآثار التي قد تجعله يغير رأيه، فقد يرضى حكم الله. ثم أثناء التطبيق تعاني نفسه وتنازع نفسه، فلا يقوى على دفع ذلك منها فتغلبه. فجعل الله شرطا ثان فوق التحكيم ورضا حكم الله تعالى، قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ولم ينف الحرج وقت الحكم، إنما نفى الحرج على الدوام، فما كان لمسلم أن يتحرج من قبول حكم لله حكمه وإن ابتلاه وامتحنه رب العباد فيه، فقد ترضى حكمه. فيمتحنك الله امتحان شديد فيما رضيت، فيما رضيت به، نزاع بينك وبين شخص على أرض مثلا، واستبان من الحكم أنها لغيره، مع مرور الوقت قد تحتاج للمال وتشعر بشدة حاجتك إلى هذا الأرض، فتقول لو أخذت أرضي أو لو كانت لي، فتجد نفسك تناسب وتساوي وتسور لك مثل هذه الأباطيل لتحل لك ما حرم عليك. فالنفس بالسوء أمارة، وهذا كثير في جل ما يحكم به العبد وهو على غير هواه، كثيرا ما تنازعه نفسه فتدعوه ليعيد الكرة في المنازعة. وهذه الآية أصلا نزلت في من نازعت نفسه، رجل جاء يحتجب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل منافق، وكان نزاع بينه وبين يهودي، فقال له بنا يا رسول الله نحتكم، قال لا نحتكم للأحبار، لأنه يعلم مسبقا أن حكم رسول الله بالحق وليس هو بصاحب الحق، لكن الحب قد يكون هو يستطيع خداعه، لكن كيف يخدع النبي الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم؟ فأبى، فنازعه اليهودي، قال أرضى حكم رسولكم ولا ترضى؟ اليهودي اللي نازع، فخاف أن يفتضح أمره، فجاء معه للنبي وعرض كليهما حجته، فحكم النبي لليهودي صلى الله عليه وسلم. فلما حكم اليهودي جاءه الرجل، شوف هذا خبث النفوس، نازعت نفسه، قال لا، أنا ما بينت حجتي إلى رسول الله. شوف النفس الخبيثة إلى ما تدعو، ما بينت حجتي إلى رسول الله، فبنا نحتكم لأبي بكر. فذهب لأبي بكر، واليهودي مع أنه صح حق قبل أن يذهب لأبي بكر، فحكم أبو بكر لا، فنازعت نفسه، قال لم أبل لأبي بكر، ما استطعت البال لأبي بكر، استحييت به، بنا نحتكم لعمر. مجرد ما وصل لعمر فقال اليهودي لعمر قصر له قصة، تكمل كذا وكذا وكذا، فقال عمر انتظر حتى أتيك بالحكم. فذهب لبيته وجاء بسيفه وهوى على عنق هذا المنافق، وقال هذا حكم الله ورسوله في من أبى حكم الله ورسوله، وقطع عنقه. فهذا حال النفوس، وهذا هو الشاهد من الحديث، أن النفس تنازع مع مرور الوقت ومع طول الأمد. ولذا جاءت الآية بثم، لأن الله يعلم من نفوسنا ما لا نعلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ليست ساعة ولا لحظة، وإنما نفى الحرج على الدوام، لأنه قد يرضى حكم الله ورسوله في أول الأمر وتأخذه وازع، يعني نزعة إيمانية ويقول رضيت حكم الله ورسوله لما يذكر بهذا، لكن لأن الإيمان غير راسخ في قلبه أو ثابت عنده، تجد نفسه تنازعه، فقد تغلبه، فبعد أن يرضى ينتكس على عقبيه فيرتد عن حكم الله ورسوله، أو تتمنى نفسه لو كان غير ما حكم الله ورسوله، فأي أن لهذا أن يكون عنده إيمان. فنقول هذا أيضا للرجال والنساء جميعا، أي امرأة دعاها الشارع سبحانه وتعالى للخشوع لزوجها فترضى به في أول الأمر وفي بداية الزواج لتثبت له سلامة إسلامها وقوة إيمانها، فإن طال بها الأمد تسب اليوم الذي خشعت فيه وقبلت فيه هذا الحكم، بل تدعي أنها كانت جاهلة وصغيرة السن وليس لها خبرة ولا دراية، فكيف بامرأة مثلها طرية مثلا أو جميلة أو عزيزة أو صاحبة شهادة، كيف لمثلها أن تقبل هذه الذلة لرجل مثلي؟ كيف تخشع لمثلي؟ ليه؟ أنت أحسن مني ولا أفضل مني؟ تساوت الأكتاف، والنساء شقائق الرجال، وهي كلمة حق أريد بها باطل. النبي قال النساء شقائق الرجال، لم يقل أنداد الرجال. شقيقة أي أخته في المودة والمحبة واللين والرحمة وعونه على الجهاد والكسب وعلى ما جبله الله عليه من بذل الجهد خارج البيت بقيامها هي بشؤون البيت. هذا معنى شقائق الرجال، لا تعني ندية النساء للرجال، وهذا من البلاء. فكم من إنسانة مسلمة في حال قوة إيمانها ترضى الله ورسوله، فإن ضعف إيمانها كرهت اليوم الذي خضعت فيه لله ولرسوله. فما لم تقنع بحكم الله وما لم تداوي الحرج من صدرها بما حكم فيما حكم الله ورسوله، فأن لإيمانها أن يقوم. ولذا قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت من كل ما قضى به الله ورسوله. خلاص الآن لما يقضي لها عالم من العلماء يقول لها حكم الله تدعو ورسوله، تقول لك لا لا، الشيخ ده أصل متزمت، والشيخ ده متشدد، والشيخ ده يعيش غير عصري، عايزين شيخ عصري. اي والله، وببساطة شديدة لا يريدنا حكم الله ورسوله، وإنما يريدنا حكم الهوى. فإن وافق كلام أهل العلم الهوى كان هذا الشيخ عصره ووحيد ذهبه، وإن خالف الهوى فهذا الشيخ لا يعي ولا يفهم. إن لم يبين لنا علماؤنا حكم الله وحكم رسوله فمن يبين؟ من يقول لنا ما يشبع الهوى وما يرضي النفوس الأمارة بالسوء؟ فلتتق الله كل مسلمة في نفسها وفي دينها وفي ربها. فالمرأة حملت أشياء ليست بهينة، حملت كرها ووضعت كرها، ولتعلم المرأة أن هذا كله أجر لها ومثوبة. ولذا ورد في الحديث الذي راه الترمذي وصححه الحاكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاملات والدات مرضعات لولا ما يغيرن مع أزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة. يعني جهدها في الحمل وفي الولاد وفي الرضاع جهاد كافي أن يدخلها الجنة، لولا ما تغيره مع الزوج من سوء العشرة والسلوك لدخلت كل مصلية الجنة من النساء. والحديث كما قلت صحيح الحاكم، فأي فضل بعد أن أكرهها الله على أمر وجعله لها عباد. عباد من أجل العبادات ومن أعظمها حملها وولادتها ورضاعتها وإرضاعها. وبين النبي في هذا الخير، كل خير النساء، فبين أن هذا كله من أعظم الأعمال، لو كمل بحسن عشرة الزوج لكفى بعد ذلك المرأة أن تكون من المصليات فتدخل الجنة. ما هو مطلوب منها أكثر من هذا؟ لو أدت فلدخلت الجنة. سبحان الله. فأين هذا من النساء؟ فلتع المرأة هذا ولتتدبر أمرها، فتغييرها في هذا الباب ليس بالأمر الهين، بل سيحرمها جل الآج. مع جهاد النساء هذا المفروض عليهن ومأجورات عليه. النبي يقول في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: رأيت أكثر أهل النار النساء، وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. في رواية ثانية البخاري أيضا: قلنا بما يا رسول الله؟ قال: تكفرن اللعنة وتكفرن عشيرة. وفي الرواية الأولى: تكفرن العشيرة وتكفرن بالإحسان. يفعل لها زوجها الخير كله، فإن آذاها مرة، وفي رواية وفي أغضبها مرة، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فالتعى هذا النساء، فمع ما فرض الله عليهن من جهاد محل أجر لهن، ضيعنا هذا كله بضياع حقوق الأزواج. وفي الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، قالت أمنا عائشة: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني فتاة أخطب، فما حق الزوج؟ عايزة تعرف حق الزوج إيه قبل أن تتزوج؟ انظر المسلمات الآن لو أي واحدة تخطب، يا سلام، تفرح، هذا همها، لكن هذه همها تعرف ماذا عليها قبل أن تفكر ماذا لها؟ وده حال السلف دائما، لا يقدمون على عمل حتى يتعلمون حكم الله ورسوله فيه. فما حق الزوج يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان من فرقه إلى إخمص قدمه صديدا فلعقته ما وفت حقه. لو كان جسمه داء من الآلام أن بلغ الصديد أن يخرج من جسمه، من مفرقه، يعني من مفرق رأسه إلى إخمص قدمه، فلعقت ذلك خدمة له وتطييبا ومداواة، ما كان هذا يؤدي أو يوفي بحق الزوج. قالت: أفأتزوج؟ قال: بلى، تزوج. وفي رواية: فإن ذلك خير. فالنعي هذا والتعى المرأة هذا، فذا حق الذي أوجبه رب العباد، والذي جعل من الرجال قوامة على النساء هو رب العباد، ليس حكم مشايخ ولا حكم رجال، يؤخذ من قولهم ورد. وإلا فإن فينا القوامة للرجال فقد كفرنا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لما يقول رب العباد: الرجال قوامون على النساء، ونحن نعترف بهذه الآية. الكفر بآية كالكفر بكل آية. الكافر بآية واحدة من القرآن كالكافر بالقرآن كله، يستويان في نار جهنم. فلتعلم المرأة هذا. والمصدق بالباطل كالمكذب بالحق. لما أتى أصحاب الشهوات يقول: لا، هذا حق، فتصدقه، فهي كمن كذب بالحق الذي أنزل على محمد. وهذه قاعدة أصولية كما ذكر السلف. المصدق بالباطل كالمكذب بالحق، كلاهما سواء. يعني الاثنين والعياذ بالله في الكفر سواء. فكيف ترضى المسلمة لنفسها؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بس لا، جعل شرط ثالث. قال: ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليم، لم يقل ويسلم ويكتفي، إنما اشترط كمال التسليم بتوكيد. بالمفعول المطلق. والتسليم قال سلفنا أدنى أقل أربعة أمور. أولا أن يدفع عن الخبر الوارد عن الله كل شبه، يعني أي حكم جاء عن الله على رسوله يدفع عنه الشبهات، لا يشكك في كلام الله ولا يشك فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش لما يجد الأمر ضده يقول لك لا لا، ومن كما فعل بعض نسأل الله العافية المسؤولين في بعض البلدان الإسلامية، لما وجد الأحاديث تدمغ رأسه يقول لك لا لا لا، احنا ليش نأخذ بالسنة، السنة هذه فيها صحيح فيها ضعيف، احنا ايش درانا ايش صحيح ايش ضعيف، اذا كنت البعيد جاهل فليس كل الناس جاهل، فيها علماء بين الصحيح والضعيف. فهل يعني جهله ان تنفي كل ما جاء عن ربك وعن رسوله؟ هذا عين الفسق والفجور. فلما تقوم في صدره شبهة يرد خبر الله وخبر رسوله. فالمؤمن لكي يسلم لله تسليما لا بد أن ينفي عن أخبار الله كل شبه. مش يسمع أن لله حكم، لك لا لا، ربنا لم يحكم بهذا وحدث هذا. في بعض البلدان الإسلامية خرجت الصحف وسائل الإعلام تطل على الناس برأسها تقول إن الله عز وجل لم يفرض على النساء حجاب بعينه، آيات في القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلبهن، وقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جبهن، يقول لك ما في لرب العباد أحكام بحجة، حجة إيه؟ في الحجاب. فينفي حكم الله بشبهة في هواه. وآخر من يصدق يقول لك يا أخي الإسلام أباح المرأة زي الحشم، إيه زي الحشمة ده بقى يلعب فيه زي ما هم عايزين، مرة تكون الحشمة عند بعض البنات تحت الركب، ومرة تكون فوق الركب، ومرة تكون بكشف الذراعين كاملين، مرة تكون بكشف ثلثي الذراع، ها؟ ومرة أخرى يعتبر الحشمة أنها لا تلبس مايو، ما دام مش لابسة مايو تبقى حشمة، ومرة أخرى يعتبر المايو ما دام غير شفاف يبقى حشمة. بل الراقصات العاريات سمينا زيهن العاري الزي الشرعي، يذكرون هذا في صحفي تلبس الزي الشرعي. شرع من؟ نعم هو شرع إبليس ليس بشرع رب العباد، وهذا من البلاء، وهذا من البلاء. فكيف يسلم من رد حكم الله بجهله أو بشبهة في صدره؟ محال. فلا يرد خبر الله ورسوله بشبهة. هذا أمر وهو في غاية الأهمية، وإلا إن فينا خبر الله وخبر رسوله فماذا بقي لنا من دين الله؟ خلاص انتهى دي، ما عاد في دي، صرنا والفراعنة سواء، من لا كتاب عنده ولا دين عنده، أو صرنا وثمود سواء كما قال عنهم تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فلنعي هذا، وهذا للأسف الشديد الآن وسائل الإعلام تموج وتعج به الليل والنهار، أحكام الله حكم حكم، كل حكم يطعن فيه مغمس. مرة يقول تطلع علينا وسائل الإعلام كيف يرضى الإسلام بكثرة الناس، والعلة لو قلوا لكان الرتب أوفر والمعيشة أحسن، فيطعنوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتكاثر التناسب. التي دعاها رسول الله أو طلبوا من المسلمين تكاثروا تنحوا تكثروا فإن مباح لكم الأمة يوم القيامة والحق صحيح. أراد النبي أن يباهي بأمته الأمم وأراد الفجار أن يحرمونا من هذه المنة أن نكون ممن يباهي بنا رسول الله البشري. أراد الإسلام بكثرة النسل كثرة من يوحدون الله ويزودون عن دين الله حتى يكون أهل الإسلام لقمة سائغة لأعدائهم يلعبون من كيف شاءوا. دعوة أخرى تخرج علينا وسائل الإعلام لتدعي أفلام والله كثر ليست بالقليل تدعو لأن ولد الزنا يا سلام ما ذنبه غلبان مسكين ويضرب لنا أمثلة يدعونها ويألفونها ويختلقونها إن ولد من الزنا كان أضر من الولد الصالح من أبيه. ولد الزنا ومرة أخرى يطلع بدعوة أخرى ولد التبني فتبنى أب ولد ويفاجأ إنه أضر له من أولاده الذين من صلبه وأفلام وتمثيليات وقصص وروايات يكتبها كتاب لا عمل لهم غير هذا الليل والنهار نشر هذه الفواحش ليه؟ للطعن في حكم التبني في الإسلام. كتابات أخرى للطعن في أحكام المواريث كيف يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين حتى قام أحد الفجار الذين تولوا أمر المسلمين في بعض بلدان المسلمين خرج على الأمة بهذه الصورة يقول لقد أخطأ القرآن حين قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وأخطأ من كتبوه إنما للذكر مثل حظ الأنثى ويوم أن عارضه العلماء جمعهم في الطرقات وأشعل فيهم النيران. في بلد يدعى بلد إسلامي وكانت أمم المسلمين كلها تستقبل هذا الرجل على أنه فاتح الفاتح بإذن الله ما شاء الله فاتح كما قال الشاعر مما يزهدني في أرض أندلسي في الفترة التي اعترف فيها الضعف كانت كحالنا الآن قبل أن يقطع على الإسلام في بلد أندلس كان هذا حال الأمة كحالنا اليوم كحالنا اليوم. ولذا قال الشاعر مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضدي المعتصم بالله والمعتضد بالله ألقاب معتصم فيها ومعتضدي ألقاب مملكة في غير موطنها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. نسأل الله السلامة وغير هذه من الدعوات. بعض الدعوات الآن تشكك في أحقية المسلمين بالتناصح فيما بينهم الأمر بنار فنها ممكن. وهذه الآن حملت مسعورة في وسائل الإعلام على هذا الأمر عند المسلمين خلاص احنا وصلنا لعصر الحضارة الذي لا يحتاج عنده البشر لمن ينصح. كيف في القرن العشرين ونحتاج لوصي علينا يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر يدعي هذا بعض الفساق لا يحتاج لوصي؟ فإن لم يحتاج هو لوصي فمن يحتاج؟ فمن يحتاج إذا أبى حكم الله وحكم رسوله؟ فمن يحتاج إذا أتى المنكرات؟ طبعا يدعي أنه لا يحتاج لمن ينهى عن المنكر خلاص يفعل ما شاء. ويخرجون علينا ليؤول آيات القرآن ليضربوا القرآن بعض الله لك رب العباد يقول لا إكراه في الدين كيف تكرهني على أن أصلي؟ طب مش أصلي ما تصليش وتدعى انك مسلم تقطع عنقك، تقطع عنقك. من انت؟ تحارب. ابو بكر والصحابة جميعا قاموا بحروب بالرضا ضد من؟ ضد كفار ولا ضد مسلمين دخلوا الإسلام وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فرقوا بين الصلاة والزكاة؟ حاربهم أبو بكر عليها والصحابة كلهم معه، وقال والله لو منعوني مش الزكاة عقال بعير، حبل البر وطيه الجمل ده، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. مش أمرت ونهيته، قاتلتهم عليه. فامثال هؤلاء لا يستحق الأمر والنهي بس، لا، لا يستحق أن ترفع عليهم الرؤوس حتى يحمل عطاءة الله عز وجل. دعاة الفجور الذين فسدوا ويودون إفساد الأمة، وما أكثرهم الآن يطنطنون الليل والنهار في وسائل الإعلام، يدعون أنهم يبكون على حرية المسلم. من حق المرأة المسلمة يا أخي، ما دام بعد ذلك يحصل وحصل في بعض المسلمين في البداية قضوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضوا على أن يؤخذ برأي العلماء بما يدعونه مجالس نيابية، نقلوا حق التشريع من حكم الله وحكم رسوله لمثل هذه المجالس، فيأتوا بسفيه أو أمي يقولوا تعالى نشرع. يشرع؟ لا يعرف الألف من كسر الدرة كما يقولون. ويقول له موافق على حكم بأن الزاني لو دخل على امرأته، أو لو أن رجلا دخل على امرأته وجدها تزني فقام الزاني فقتل الزوج، فقد سقط حقه المدني، يعني ماتت القضية بموته، لأن صاحب الحق في رفع الدعوة مات، فمات الحق بموته خلاص. قولوا موافق، قول موافقون، موافقون، موافق. خلاص وافقوا على الدستور وعلى سيادة القانون، ويفرض مثل هذه القوانين في جل بلدان المسلمين على المسلمين. دعوة للعهد ومجالس التشريع وافقت عليه. أي عبث بدين الله أشد من هذا العبث؟ أي عبث أشد من هذا العبث؟ فلنعلم إخواني، نحن أمة مستهدفة، وما لم نسلم لله أمرنا ونذب عن دين الله شبهات المبطلين ودعاوى الغاليين لضاع الدين بيننا، لانتهى الإسلام منا ومن حياتنا بالكلية. ولذا قال ويسلم تسليم، فيدفع عن الخبر كل شبهة، والأخبار التي يحاول إثارة الشبهات حولها من الكتاب والسنة كثيرة، نصوص محكمة بأدلة قطعية، ليس الظنية حتى، أدلة قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، ليس فيها نزاع ولا خلاف، يشكك فيها. فإن شك المسلم فيما لا شك فيه ولا شبهة فماذا بقي له من دين؟ انتهى الدين، انتهى الدين. فإخوان لنعلم هذا ولنتدبره. ويسلموا تسليما. الأمر الثاني ألا يفسد عملا رب العباد أمر به بشهوة، لا تدفع شهوة المال ولا شهوة الفخر ولا شهوة النساء ولا شهوة حب الجاه والرئاسة على فعل فعل رب العباد حرم وله فيه تحقيق شهوة. فالشهوات لا محالة ستعترض مع أحكام الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بإيه؟ بالشهوات. الجنة لا يدخلها إلا من أكره نفسه ودفع شهوته ليطوعها لأمر الله وحكمه ويسلمها بحكم الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أما من ذل لشهوته فليعلم أنها نار جهنم. نار جهنم أيا كانت الشهوة، شهوة النظر للنساء، شهوة الحديث مع النساء، شهوة حب المال، شهوة تمني المال، شهوة حسد المال، شهوة حب الظهور مما يدفع للغيرة ومما يدفع للحقد ومما يدفع للغل ومما يدفع للغيبة، شهوة الوصول والظهور مما يدفعه للنميمة، مما يدفعه للخداع، مما يدفعه للمكر، مما يدفعه للدهاء. فكل الآفات جلها مترتب على الشهوات. فالمسلم لكي يسلم له دينه لا بد أن يدفع عن الأوامر التي أمرها الله كل شهوة. الأمر الشرعي، الأمر الشرعي التي حكم الله فيها وبين فيها رسوله كما قال تعالى بنص صريح واضح: وما كان بالنفي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. ليس لنا أدنى اختيار ما دام رب العباد قد اختار، وما دام رسوله لنا قد اختار صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ فالمرأة المسلمة يختار لها رب العباد الخشوع لزوجها بالقناعة فتأبى هذا؟ هل لها خيار؟ لو وضعت نصب عينها أن لها خيار هلكت، هلكت بمجرد أن تدخل أو تقبل على نفسها أن تدخل باب الخيار. فكيف إن اختارت غير حكم الله ورسوله؟ فقد قبلت على نفسها الغي والضلال. باب الاختيار مغلوق مغلق أمام المؤمن ما دام رب العباد قد اختار، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم لنا قد بين حكم الله وحكم رسوله ليس لنا خيار. فليعلم المسلم هذا، فلا يرد خبر الله بشبهة، ولا يفسد أو يضيع أمر الله عليه بشهوة. فالشهوات هي الدافع الأول في إفساد الأعمال وأوامر رب الأنام. أي أمر جاء من الله عز وجل لو لم يكن هناك شهوة تنازعه لاستقام الأمر الإنسان. يأمرنا بالصلاة والنفس تدعونا للكسل، شهوة. يدعونا للصيام والنفس تدعونا للطعام، شهوة. يدعونا للإنفاق والنفس تدعونا للإمساك، شهوة. يدعونا لبذل الجهد والنفس تدعونا للفتور، شهوة. ففي كل عمل رب العباد به أمر شهوة تعارضه. فمن عارض أمر الله بشهوة فلم يسلم لله أمره، استحالة يتفق التسليم وللشهوة دفع لأمر من أوامر الله تعالى. هذا هو الأمر الثاني. أما الأمر الثالث حتى لا نطيل، ألا يفسد إخلاصه لله تعالى بريبة، فلا يقبل الله من عبد عملا ما لم يكن لوجهه خالصا. لكن من جعل لغير الله في عمله نصيب ولو يسير فلم يسلم لله أمره ولم يخلص لله عمله فقد أفسد تسليم. وهذا كثير عند العباد. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عملي فعمله لشريك. المرأة اللي بتخشع لزوجها مطلوب منها أن تخشع منه لوجه ربها مش لزوجها. إن خشعت لوجه الله استقام خشوعها وسلمت لله أمره. لكن إن كان الغرض من الخشوع زوجها أو ربها ومعه زوجها، يبقى مرضاتها لله قد تستقيم أو يستقيم بها العمل. أما مرضاتها لزوجها إن شعرت منه بما لا يرضيها اختل عملها ولم يستقم أمرها، لم يستقم أمرها. وهذا ليس خاص بالنساء لكن خاص بكل المسلمين في كل أعمال. آخر هذه الأمور الأربع حتى لا نطيل ضيق الوقت، اختصر هذه اختصار سريع: ألا ينازع قدر الله بسبب أو بما عنده أو بما قام في نفسه. فلله أقدار، قد تكون امرأة مسلمة طيعة وتطيع زوجها وتبتلى بزوج سيء الخلق، هذا أمر مهم جدا. هذا الرجل السيء الخلق هل سوء خلقه يعطيها أدنى حق في أن تضيع حق الله الذي أوجبه عليها نحوه؟ أبدا. وهذا ما لا يسعى للوصول إليه كثير من الناس وخاصة النساء. لا، ده إن شعرت أنه مؤذي تقابل الأذى بأذى. لما رأت زوجها يزني مدام هو قبل على نفسه خلاص احنا فتزني لزناه، أو إن كذب عليها تكذب عليه، إن خادعها خادعت، إن مكر بها مكرت به، وجلساله على الوحد راس براسك اللي انت تعمله عن زيه. أين تسليمها لربها؟ انتفى التسليم عليه. قد يقضي الله على زوجها بالفقر وهي سلمت له لأني مبسوطة معه لماله. إن ابتلي بالفقر بعد غنى تكون بلية البلايا عليه، امتحان من الله له، وتزيد هي الامتحان امتحانا بنفسها من نفسها فوق رأسه ورأس أبيه. أنا ما تزوجتك هكذا، تزوجت فلان ابن فلان، أنا لو أعلم أنك فقير ما تزوجتك. أين صبرها؟ ما في صبر. أين تسليمها لقدر رب العباد قدر؟ ما في تسليم. إن أصيب بمرض بشلل تقول له بالسلامة أبوي أنا شاب، لا أفسد شبابي معك. طب أنا ذنبي يا بنت الناس؟ هذا بلاء، هذا امتحان من الله. لا لا، تعال تحمله لوحدك. أنا ذنبي؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل ذنبك. وقليل من النساء من تفي في هذا، فلنعلم هذا. فكمال التسليم في عدم منازعة أقدار الله بما عندنا من أسباب. كانت تملك أو لها حق طلب الطلاق، لها الحق، لكنها لو سلمت لله أمرها ما حملها هذا على العصيان مع زوجها أو عدم الخشوع له طاعة لربها. بل انظر، هذه امرأة يرى الإمام إسماعيل قمة الجمال وزوجها قمة الدمامة، فيقول هذا الوجه الجميل لهذا الوجه القبيح؟ قالت لعله أحسن فرزقه الله مثلي، ولعلي أسأت فابتلاني الله بمثلي، امتحنني الله بمثلي. هذا فهمه. قد تبتلى بمصيبة لكنها بها قانعة، قانعة طاعة لربه. وهذه الأمثلة التي ضربتها في اللقاء الماضي، الصحابي اللي كانت زوجته بلوى حتى قال له ابن عباس طلقها لمثلها شرع الطلاق، ده الطلاق شرع لأمثالها مخصوص. قال أخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مؤمن فيرى منها ما أرى منها. انظر لأيما بلغ تسليمهم لله إلى حد كمال الحس والشعور. وهذا الحسن بن علي يبتلى بخادم عبد مصيبة بلوى سباب طعان لعان، فقال بعض الصحابة هل لا بعته وانتفعت بثمن ثمنه خير منه؟ قال كيف أبيعه وقد ابتلاني الله به لأتعلم الحلم فيه. بعته لي هدية عشان أتعلم أنا الحلم فيه، قلة أدب تعلمني الحلم إزاي يغيظني فأحلم عليه. هذا من سلم لله أتى بمثل هذه الأعمال. لكن الذي لم يسلم لم يسمع عمل زي ده يقول لك يا سلام ده خيال ده أو فاق الخيال. لا، لا يستبعد هذا على من سلم لله قلبه. فلنعلم هذا الأمر، فلا سلامة لديننا ولا لإيماننا ما لم نسلم لأمر الله تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن عرفت المرأة هذا فلتعرف وصية أمامة حين تقول، بل في كل ما قالت، ما لم تعرف المرأة هذا المعنى لن يستقيم لها أمر الوصية بحال في أي وصية جاءت، لأن وصايا كلها قد تختلف مع نفوس الشهوات. ولذا قالت في الأولى الخشوع له بإيه؟ بالقناعة. القناعة بإيه؟ بأحكام الله، بشرع الله، بأقدار الله، بما قسم الله لها، بما قدر الله لها، سواء ما قدر لها في الرزق، في الزوج، في امتحان، في مصيبة، في ابتلاء، في زوجها، في نفسها، في ماله، في مالها، في حياتها، في أهلها، في أولادها. الخشوع له بإيه؟ بالقناعة بأنها على طاعة وعلى عبادة ترجو بها وجه ربها، وخاصة القناعة في الأرزاق، وهذه تحتاج لتفصيل وحدها، ولا أحسب الوقت الآن يسمح بذلك. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من فضله علما. اللهم إنا نعوذ بك من الاحتكام إلا لك، اللهم إنا نعوذ بك من الاحتكام إلا لك، اللهم ردنا بما قسمت لنا، اللهم ردنا بما قضيت فينا، اللهم ردنا بقضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا مفضحين. ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخشى الأشياء عندنا. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك. أكرمنا في المعاش والمعاد، وارفع رايتنا على رؤوس الأشهاد. إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، لا تتركنا لغيرك، لا تجعلنا لقمة سائغة لأعدائك، لا تعذبنا بذنوبنا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. أنت العفو الكريم، تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. عاملنا بخفي ألطافك، عاملنا بخفي ألطافك، عاملنا بخفي ألطافك. ردنا بإحسانك لدينك ردا جميلا. اصرف الذنوب عنا وآثارها، اصرف المعاصي والبلايا عنا برحمتك وإحسانك. نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورين. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان ومن السلب بعد العطاء. اللهم لا تجعل ضياع أمة محمد على أيدينا. اللهم لا تضيع الإسلام على أيدينا. ارحم ضعفنا وفرج كربنا وقوي شوكتنا وقوي شوكتنا. حال المسلمين لا يخفى عليك، والفساد الذي علىهم ظاهر بين يديك. هجروا كتابك وتطاولوا على سنة نبيك، وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. ارفع البلاء عنا من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير، وفقه لكل خير. ومن أرادنا الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه وشرد به في بقاع الأرض. اللهم إنك ترى مكر أعدائنا بنا، اللهم إنك ترى تطاولهم علينا، وأنت أرحم بنا من أنفسنا، أنت أرحم بنا من أنفسنا. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا عبرة ولا عظة للكافرين، لا تعذبنا بأيدي أعدائك وأنت أرحم الراحمين. لا تمكنهم من عوراتنا ولا من ديارنا ولا من رقابنا ولا من دمائنا وأنت أرحم الراحمين. إن كنا من العاصي ومن الطائع فأنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم هذا حال عبادك لا يخفى عليك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فإنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم. ردنا بما قسمت لنا، واجعل خير أعمالنا خواتيما، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بإحسانك بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين، ونضر وجوهنا يوم الدين، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تهلك عصابة المسلمين، اللهم لا تهلك جماعة المسلمين، اللهم ارحم عبادك المؤمنين، ارحمنا وارحم نساءنا وأطفالنا وشيوخنا، ارحم ضعفاءنا، ارحم ضعفاءنا. لا تمكن أعداءنا منا، لا تجعل اللهم بأسنا بيننا، اجعل اللهم بأسنا على عدونا وعدوك، اجمع كلمتنا على قرآنك، ألف بين قلوبنا بإحسانك. اللهم اجعلنا برحمتك أهلا لرحمتك، واجعلنا أهلا لنصرة دينك. إن لم نكن لذلك أهلا فأنت أهلا لأن تجعلنا لذلك أهلا، وما ذلك عليك بعزيز. اجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، اجعلنا أهلا لرفع راية التوحيد على رؤوس عبادك، اجعلنا أهلا لتحرير مسجدك الأقصى. فك أسر إخواننا المسجونين، وفرج كرب المكروبين، وسدد رمي إخواننا المجاهدين، وأطلق بالحق ألسنتنا وألسنة علماء المسلمين. اللهم راد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا، ردنا لدينك ردا جميلا، وما ذلك عليك بعزيز. اغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.